أيام من استوديوهات راديو أوريون، نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. كتائب القسام تؤكد مقتل الناطق باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية في غزة، وتؤكد أنها لن تتخلى عن سلاحها. الرئيس الصومالي يزور تركيا ثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين، والرئيس الأوكراني ينفي. نبدأ بالشأن الفلسطيني، حيث توفي رضيع اليوم الاثنين نتيجة البرد الشديد والمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة وفاقم معاناة النازحين. كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة فلسطيني بانهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة. من جهة أخرى، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل الناطق باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية في غزة، وأكدت أنها لن تتخلى عن سلاحها. ويأتي هذا في وقت يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه دونالد ترامب في الولايات المتحدة اليوم الاثنين لعقد محادثات تركز على المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويتوقع أن يحاول نتنياهو طرح ملف إيران في ظل تقارير تفيد بأنه سيدعو إلى مزيد الضربات الأمريكية عليها. ويأتي هذا الاجتماع بين الزعيمين الذي تستضيفه الولايات المتحدة هذا العام في وقت يشعر به بعض المسؤولين في البيت الأبيض بالقلق مما يعتبرونها مماطلة من قبل حماس وإسرائيل في تنفيذ المرحلة اتفاق وقف إطلاق النار. وتفيد تقارير بأن ترامب الذي قال أن نتنياهو طلب عقد المحادثات يسعى للإعلان في موعد أقربه كانون الثاني يناير عن حكومة تكنوقراط فلسطينية في غزة ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار. إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية على الساحل السوري الإثنى حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق إلى 4 قتلى و108 مصابين بينهم عنصر أمني. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن المديرية أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة بشكل فوري. وشهدت مناطق في الساحل السوري يوم الأحد تظاهرات دعا إليها الشيخ غزال غزال رئيس المجلس الأعلى للطائفة العلوية، فيما اتهمت السلطات من وصفتهم بفلول النظام البائد بالاعتداء على قوات الأمن والمدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة اللاذقية. وفي إيران، أقى أصحاب محلات فهران متاجرهم اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، وتجمعوا احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية. وأضافت وكالة عن أحد صحفيها عن تظاهرات حول أسواق عدة في وسط العاصمة أن المحتجين يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة. إلى تركيا، حيث قتل 3 عناصر شرطة اليوم الاثنين في عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب تركيا بحسب ما أعلن وزير الداخلية. وقال وزير الداخلية أن العملية التي نفذت متزامنة في 108 مواقع مختلفة وفي 15 مقاطعة. وأشار إلى أن 6 أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية كلهم من الجنسية التركية قتلوا، بينما أجليت 5 نساء و6 أطفال كانوا موجودين. ونعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عناصر الشرطة القتلى قائلا: نواصل معركتنا ضد المجرمين متعطشين للدماء الذين يهددون سلام أمتنا وأمن دولتنا بعزم على جبهات متعددة ومن دون هوادة. على صعيد آخر، يزور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ثلاثاء تركيا الحليف القريب لبلاده، وذلك بعد 4 أيام من اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي وفق ما أعلنت الرئاسة التركية. وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية في منشور على منصة إكس أن المحادثات خلال الزيارة ستتناول أيضا الوضع الراهن في الصومال في إطار مكافحة الإرهاب والإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى التطورات الإقليمية. وفي الشأن الأوكراني، روسيا اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت أنها ستغير موقفها التفاوضي في ضوء هذه التطورات، فيما نفى الرئيس الأوكراني هذه الاتهامات. وقال وزير الخارجية الروسي أن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي الرسمي بواسطة 91 طائرة بدون طيار قبل أن يتم إسقاطها جميعا بحسب الوكالة الروسية للأنباء. وتابع روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني بطائرة على مقربي الرئاسة الروسية، وأضاف أن موسكو لا تنوي الانسحاب من عملية المفاوضات عقب هجوم القوات الأوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي، لكنه أشار إلى أن بلاده ستعيد النظر في موقفها التفاوضي مع الأخذ في الاعتبار التحول النهائي لنظام كييف إلى سياسة إرهاب دولة على حد تعبيره. في المقابل نفى الرئيس الأوكراني الاتهامات الروسية ووصفها بأنها أكاذيب، واتهم موسكو بالسعي إلى تقويض التقدم المحرز في المحادثات الأوكرانية الأمريكية. هذا وكانت قد اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية في مواجهة روسيا لفترة 15 سنة قابلة للتمديد بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي الاثنين، مشيرا إلى أنه طلب مدة أطول من واشنطن خلال لقائه الأحد بدونالد ترامب. وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول، وقلت له أننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 إلى 40 أو 50 سنة، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي وعده بدرس هذا المقترح. وأعلن الرئيس الأوكراني أخيرا اليوم الاثنين أن أي خطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ينبغي أن تكون موقعة من كييف وموسكو والولايات المتحدة والأوروبيين. مستمعينا، الآن انتهينا من جولتنا الإخبارية، ننتقل الآن إلى الفقرات الإخبارية والتحليلية. تستمعون دائما إلى راديو أوريون، نبدأها بفقراتنا التحليلية. عشية الاستحقاق في لبنان لتسليم حزب الله سلاحه، نستضيف ضمن زاوية الشرق النائب والوزير السابق مروان حمادة الذي قال أن الملف لا يزال في المجهول، نستمع إليه.
الوضع في لبنان مثل الطقس السائد اليوم، يعني ضبابي جدا غائم وينذر بعواصف كثيرة. الحقيقة أنه اجتماع مفترض في فلوريدا بين السيد نتنياهو والرئيس ترامب يحمل الكثير من الوعود ومن التهديدات للبنان. الوعود ربما بفتح صفحة أمريكية جديدة مع مقترح جديد غير النقاط التي سبق سيد توم برك أن يقدمها أو قدمها سابقا، والتهديدات هي طبعا أنه إذا لم يتبين أن لبنان سيقدم في ابتداء من السنة الجديدة في حصر السلاح شمال الليطاني وفي البقاع، لأن إسرائيل قد تعمد إلى عدد من الغارات أو أكثر من الغارات إلى حرب على مناطق لبنانية محددة التي تشتكي من أن سلاح حزب الله مخزون فيها أو هو مصوب منها على الأراضي الإسرائيلية.
نعم معالي الوزير مروان حمادي، نعلم جيدا بأنه كان هناك قرار في مجلس الوزراء في الخامس من شهر أبوت الماضي يكلف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية هذا العام، وأكد على ذلك أيضا في السابع من أبوت الماضي. لكن نعود لو سمحت إلى خطاب الأمين العام لحزب الله منذ يومين، يقول بأنه هذا مشروع أمريكي إسرائيلي وحصر السلاح هو وفق التوقيت الأمريكي، ونزع السلاح يهدف لإنهاء المقاومة. يعني كيف تفسر هذا الكلام؟
مأخذي على كلام الشيخ نعيم قاسم له حدين. الحد الأول أنه لفظ هذا الكلام وألقى هذا الخطاب وكأنه يعطي حجة إضافية لنتنياهو في لقائه مع الرئيس ترامب، كان يقول له أنه نحن ما رح نعطي سلاح شمال الليطاني بأي ظرف من الظروف، واعمل ما تشاء.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه روجي خوري مع النائب مروان حمادة. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله في برنامج زاوية الشرق الذي يأتيكم مساء كل يوم عند الساعة 6:30.
في العمق
أعلنت الصين أنها ستجري مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية عبر 5 مناطق في البحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها. وجاء في بيان صادر عن الكولينيل شي الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أنه اعتبارا من 29 من كانون الأول ديسمبر ستقوم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي بإرسال قوات من الجيش والبحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي مهمة العدالة 2025. وأظهر بيان منفصل خريطة 5 مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث ستنظم نشاطات إطلاق نار حي من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء. وجاء في البيان لأمور تتعلق بالسلامة ينصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكور في البيان. ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعد أسابيع من التوترات بين الصين واليابان التي بدأت بتصريحات تشير إلى دعم طوكيو المحتمل لتايوان في حال نشوب نزاع مسلح في المستقبل. وذكر البيان أن التدريبات التي ستجرى هذا الأسبوع هي تحذير شديد اللهجة ضد القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، وهي إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.
في العمق،
إسرائيل تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي. السؤال وجواب مع ياسين وروجي خوري.
تحت المجهر،
أرض الصومال هي إقليم يقع في شمال الصومال، أعلن من جانب واحد استقلاله عن جمهورية الصومال في 1991 بعد انهيار نظام الرئيس محمد سياد بري. ومنذ ذلك الحين يتمتع الإقليم بحكم ذاتي كامل مع مؤسسات سياسية وأمنية منفصلة، لكنه لا يحظى باعتراف دولي رسمي واسع. ويقول قادة الإقليم إن الاستقلال جاء استنادا إلى كون أرض الصومال كانت دولة مستقلة لفترة قصيرة عام 1960 قبل اتحادها طوعا مع الصومال. السؤال الأول الذي نطرحه على الزميل روجي خوري، ما الذي حدث في أرض الصومال أخيرا؟
شهدت مدن عدة في أرض الصومال وعلى رأسها العاصمة هرجيسة تجمعات واحتفالات واسعة بعد إعلان إسرائيل اعترافها بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة لتصبح أول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الإقليم عن انفصال من جانب واحد عام 1991. واحتشد الألاف من المواطنين في الملعب الرئيسي بهرجيسة ومدن أخرى، وارتدى المشاركون ألوان علم أرض الصومال رافعين شعارات النصر، كما رفع علم أرض الصومال إلى جانب العلم الإسرائيلي وأضيئت مباني رسمية بألوان العلم الإسرائيلي في مشاهد بثتها وسائل الإعلام المحلية مباشرة.
روجي، كيف تفاعلت الحكومة الصومالية مع هذا التطور؟
ندد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالاعتراف الإسرائيلي اعتبره عدوانا سافرا كما قال على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، محذرا من أنه يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ويشجع النزعات الانفصالية والجماعات المتطرفة. كما أكد أن الصومال لن تسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية تستخدم لمهاجمة دول أخرى.
وما هي أهم ردود الفعل الدولية والإقليمية من هذا الاعتراف؟
نعم سليمان، قبل الاعتراف الإسرائيلي بردود فعل مستنكرة في إفريقيا وعدد من الدول الإسلامية. حذر زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا بحسب تعبيره. كما اعتبرت حركة حماس أن الاعتراف الإسرائيلي السابقة خطيرة ومحاولة لاكتساب شرعية سياسية.
أخيرا روجي، لماذا تحظى أرض الصومال بأهمية استراتيجية؟
تتمتع أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويرى محللون أن التقارب مع أرض الصومال قد يمنح إسرائيل نفاذا أوسع إلى البحر الأحمر ويعزز من قدرتها على مراقبة التحركات الإقليمية، لا سيما في ظل التوترات المرتبطة باليمن والحوثيين.
تحت المجهر،
استمعنا إلى سليمان ياسيني وروجي خوري. شكرا لإصغائكم مستمعينا، كنت معكم بلقيس النحاس، وشكر خاص لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج راديو أوريون.